النفس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة المنزلة، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضراتكم التقاء مرحوما، وأن يمن علينا في هذه الليلة الكريمة الغراء بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، إني والله أحبكم في الله جميعا، والله أسأل باسمه الأعظم أن يدخل السعادة على قلوبنا جميعا، على قلوب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودائما أبدا يحلو لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمات الرقيقة: أحبائي، يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على الضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، اسمحوا لي في هذه الحلقة مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم، اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان إسعاد القلوب، وهذا موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم. قولوا آمين أحبتي الفضلاء الأخيار، ولعلها ساعة إجابة، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إدخال السرور وإسعاد القلوب ينبغي أن يكون هذا دأب كل مؤمن ومؤمنة. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبهم وكان هذا ضربهم، كانوا يتفننون في إسعاد القلوب. أحبتي الكرام، بعض الناس لما يموج في قلبه من أحقاد يتفنن في الكلمة التي تؤذي المشاعر وتؤذي القلوب، وهذا مسلك ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أحبتي الكرام، أصحاب رسول الله كانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجهد نفسه لإسعاد أصحابه ولإسعاد أمته صلوات ربي وتسليماته عليه. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. ماذا أقول أنا وماذا يقول كل الناس بعد قول رب الناس سبحانه وتعالى عن رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أقول أكرر: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال أيضا: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. بل إن الحبيب المصطفى بيّن أن صاحب الخلق العظيم سيكون قريبا من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمعوا، قال النبي المصطفى: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم أحبابي الفضلاء الأخيار، ولو تأملنا تعاليم الإسلام في أجل صورها سنجد ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا المعنى الرائع، ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، مطلوب من المؤمن إذا ما تعامل مع الناس، أي نعم سيتقابل معنا غر جاهل ما تلقى من تعاليم الإسلام شيئا، ربما آذانا بكلمة نابية تجرح المشاعر وتؤذي القلوب، ينبغي على المؤمن أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني جربوا أحبتي الكرام في دفع السوء عن أنفسكم واستعملوا الرفق. النبي المصطفى هو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. مشكلة من المشاكل إذا دفعناها بالرفق وتلقيناها فاستقبلنا الإساءة بالإحسان ستتغير الأمور وستتبدل الأوضاع، والشر والغم الذي كنا نتوقعه سينقشع بالكلمة الطيبة. أحبتي الكرام الأخيار، وكنت ذكرتكم في حلقة سابقة عندما تكلمنا عن جامعة تأليف القلوب، ذكرت حضرتكم بقصة معاوية بن أبي سفيان عندما كانت له أرض وحديقة بجوار عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله. نزل بعض عمال معاوية إلى أرض عبد الله بن الزبير، فاستشاط عبد الله بن الزبير غضبا وأرسل رسالة شديدة اللهجة لمعاوية بن أبي سفيان، وقال له: يا ابن آكلة الأكباد، لأن أمه أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب قبل أن تسلم رضي الله تعالى عن سائر الصحابيات الطاهرات. فقال له: يا ابن آكلة الأكباد، إن عمالك نزلوا أرضي ولم تصنع لهم شيئا، والله لئن عادوا سيكون بيني وبينك شأن. فقدم معاوية الرسالة لولده يزيد، فقال له ولده يزيد وقد كان عنده طيش، قال: يا والدي لابد أن نعلمه الأدب، يا أبتي لابد أن نعلمه الأدب، حرك له جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتونك بعنقه. فقال: لا يا ولدي. انظروا إلى الكلمات الرائعة وكيف استقبل معاوية الإساءة بالإحسان. قال: لا يا ولدي، ولكنني سأكرم رحمه وسأحسن إليه. فكتب له رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله، إلى ابن أسماء ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي فضم حديقتي إلى حديقتك، وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك أبدا. انظروا إلى هذا الإحسان، دخل على قلب عبد الله بن الزبير، فقام وطار إلى الشام وتكبد مشاق السفر، ودخل على معاوية وقبل رأسه وقال: سامحني، أسأت في حقك، أسأل الله أن يرفعك بهذا العقل وهذا الكرم وهذا الحلم. ارجعوا إلى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأنا أتمنى من كل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة يشاهدونني في هذه الليلة، في كل مشكلة يا أحبتي الكرام الأخيار نسأل أنفسنا: هل نحن ندفع بالتي هي أحسن أو ندفع بالتي هي أسوأ؟ سواء كنا نتعامل مع أبنائنا أو نسائنا أو جيراننا أو إخواننا، أحبتي الكرام نسأل أنفسنا: هل نحن ندفع بالتي هي أحسن أو ندفع بالتي هي أسوأ؟ ودائما أبدا نتذكر قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع أحبتي الفضلاء الأخيار الأحبة. فهنا مبدأ أصيل جميل نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أننا في المشاكل وفي الأزمات ينبغي أن ندفع بالتي هي أحسن، وإذا تمكنت منا النفس الأمارة بالسوء واستحوذ علينا الشيطان وانعدم عندنا التفكير، فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل نزاع في حياتنا أحبتي الكرام عندما نرجع لهدي رسول الله سنجد بلسم الجراح. الله تبارك وتعالى هو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أننا لو سألنا عن حكم الإسلام واستمعنا إلى كلام ربنا وكلام حبيبنا، ينبغي أن نقدم شرع ربنا على هوانا، ولا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة، ولا يكون في نفوسنا حرج ولا في أكبادنا حزازة، ونسلم بشرع الله جل وعلا. فالسعد كل السعد في سيرنا خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بالاخت اسماء. يا اهلا وسهلا.
والله يا شيخ محمد كل يوم جمعه بالنسبه لنا يوم عيد لما بنشوف حضرتك.
الله يكرمك، ربنا يجعل اعيادك. اسال الله عز وجل باسمه الاعظم ولعلها ساعه اجابه ان يجعل ايامنا وايام المسلمين وايامك يا اسماء اعياد، وان يدخل السرور على قلبك وقلوبنا وقلوب المسلمين، انه جواد كريم.
امين يا شيخ محمد. انت انسان محترم جدا والله، وانسان عظيم، ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا اسماء، اكرمك الله.
نستفدت كثير والله.
حياك الله وبياك.
ربنا يجزيك عننا خير.
امين يا رب، اللهم امين.
ربنا يبارك فيك
يا رب، اللهم امين. اشكرك يا اسماء على اتصالك، ربنا يرضى عنك يا رب. احبتي الكرام، في امتنا الحبيبه العريقه، ايضا عندما نتامل تعاليم الإسلام نجد الإسلام يحبذ ويرغب في الفعل الحسن لما فيه من إدخال السرور على قلوب المسلمين. يعني مثلا من كلام رسول الله الرائع عندما يقول: لا عدوى ولا طيرة، وإن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، إلى نهاية الحديث، نجد الحبيب المصطفى رغب في الفأل الحسن لما فيه من إدخال السرور على قلوب الناس. نعم، والنبي المصطفى هو الذي قال: الكلمة الطيبة صدقة. نعم، وهو الذي قال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فالإسلام قدم الفأل الحسن وحبزه لما فيه من إدخال السرور على القلوب. يعني ما المانع أن نفسر الأحداث تفسيرا طيبا، ونتوقع الخير من الله تبارك وتعالى، ونبث هذا الأمل في قلوب من حولنا من أجل أن نسعد قلوبهم، من أجل أن نسعد قلوبهم. أيها الكرام الفضلاء، ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حبيب أحمد، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمد؟ إن أشهد الله إني أحبك في الله والله.
الله يحبك، أسأل الله أن يحبك.
والله يصد جدا إن أنا أكلمك يا شيخ محمد. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير حبيب قلبي. يا مرحبا.
أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي بحسن الخلق.
أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين بحسن الخلق، وأن يجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
عندي سؤالين والله يا شيخ ما سمحت.
اتفضل.
أول حاجة، كيف يا شيخ أتعامل مع أهلي بالرفق واللين يعني في النصح، لأن أنا يعني في بيت الإسلام الآن هم يعني متعصب شوية ويتضايقوا منه من كثرة الكلام يعني. سألني يا شيخ، أنا صراحة نفسي أتعلم العلم الشرعي وأذهب إلى القاهرة أو كذا يعني، فكيف ماذا أفعل؟ أو هذا حرام إني سبت بلدي وأمشي يعني أسافر إلى القاهرة وأتعلم العلم الشرعي، ولا ماذا أفعل؟ يعني نفسي أقدم هذا الدين ربنا يعني، والواحد صراحة والله بحلم إن أنا أسافر وأتعلم على يد العلماء الكبار. لأن يعني بالنسبة للريف والقرى يعني عندنا هنا مش حد يعني بيتعلم وكذا. أسألك بالله يا شيخ عن الدعاء والإجابة على الأسئلة هذه، بارك الله فيك.
أخي الحبيب الفاضل، حسن الخلق إنما هو رزق من الله تبارك وتعالى، والحلم إما أن يكون فطرة من الله تبارك وتعالى أعطاها الله تعالى للعبد، وإما أن يكون مكتسب. يعني على سبيل المثال للحصر، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابي من أصحابه: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم والأناء. فقال رسول الله: أهما خلقان فطرني ربي عليهما أم هما أمر اكتسبته؟ قال: بل هما أمر فطرك الله تعالى عليهما. فقال الصحابي الطاهر: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما. ولكن إذا كان الإنسان عصبي المزاج لابد أن يجاهد نفسه مع الدعاء. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بل إنني أرد على سؤال أخي الحبيب الفاضل أخي أحمد في مسألة العلم. إذا كنت تريد أن تتعلم، ملخص الإجابة على سؤالك هو قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، أريدك أخي الحبيب الكريم أن تفعل الطاعات على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، تخاف عقاب الله، ثم من بعد ذلك ابذل الجهد، لأن العلم تعطيه كلك فيعطيك العلم بعضه. نعم، أقول وأكرر: العلم تعطيه كلك فيعطيك العلم بعضه، فلا بد من بذل الجهد. كان العلماء منهم العلامة الغزنوي يقول: يحسدني الناس على صنعتي فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ فلابد أن تبذل الجهد، لا مانع أبدا من الرحلة في طلب العلم والجلوس بين أيدي العلماء لتتعلم منهم ميراث رسول الله. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بحسن الخلق، وأن يمن علينا وعليك بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا شيخنا، بارك الله فيك.
أكرمك الله وعزك أخت هناء، يا مرحبا بك،
أصلح الله حالك.
اللهم أمين يا رب.
أقول والله أعلم أن الحب في الله هو من أهم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة. فيقول المصطفى: فذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهما رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فإن ألفة القلوب هي من أعظم النعم التي تستوجب الشكر، وهي من أعظم العبادات. وأقول أن إن للأخوة حقوق، منها أولا رسم البسمة في وجوههم، فيقول المصطفى: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثانيا الاهتمام بأمورهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وحسن الخلق، يقول فيه المصطفى: إن المرء يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهؤلاء هم السعداء، لهم منهج أخلاق عنوانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هم يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أخت هناء، مداخلة قيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا الفأل الحسن حبذه الإسلام لأنه فيه إدخال السرور على قلوب الناس. نعم، وإذا ما تأملنا شمائل رسول الله، فكان النبي المصطفى في الأزمات يقول لأصحابه: إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا. ونحن نعلم أن تعاليم الإسلام كلها تبشير، البشرى مقدمة فيها والترغيب مقدم فيها على الترهيب. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، عندما نتأمل قول الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال العلماء: لا يغلب عسر يسرين. وكان النبي المصطفى في قمة فقر أصحابه وفي قمة الضنك، كانت تخرج كلمات رسول الله تبث الأمل في القلوب. والله إن أنسى فلن أنسى هذا المشهد أبدا. عدي بن حاتم كان رئيسا للنصارى، والتقى بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي المصطفى داره وقال: سأكرمك في داري. وأتى النبي المصطفى بالوسادة التي كان يجلس عليها وقدمها لعدي بن حاتم، وجلس النبي المصطفى على الأرض وعرض الإسلام على عدي بن حاتم، فقال: يا محمد، أنا صاحب دين، قال أنا أدرى بدينك منك، ألست على الركوسية؟ والركوسية مذهب من مذاهب النصارى. قال بلى. قال ماذا تأخذ من غنائم قومك؟ ألا تأخذ المرباع؟ قال بلى أخذ المرباع. قال هذا حرام عليك في دينك. فلما علم عدي أن النبي المصطفى يعلم دينه أكثر مما يعلم هو دينه أسقط في يده. فقال له النبي المصطفى أنا أعلم، لماذا لا تريد أن تدخل في الإسلام؟ إنك ترى فقر المسلمين وضعفهم، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده ليكثرن المال في أمة محمد حتى يخرج الرجل بصدقته وزكاته لا يجد من يأخذها منه لكثرة الثراء في أمة رسول الله. والذي نفس محمد بيده لتخرجن المرأة من الحيرة إلى بيت الله الحرام حاجة أو معتمرة لا تمس بأذى في ذهابها وإيابها. والذي بنفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. والذي نفس محمد بيده لا يحل الأمن في أمة محمد ابن عبد الله. وظل النبي المصطفى يسرد عليه من أمور الفأل الحسن، فلم يسع عدي بن حاتم إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله. وبالفعل فتح الله تعالى الفتوح على المسلمين وملك المسلمون كنوز كسرى وقيصر. وكان عدي يقول أنا من الجنود الذين شاركوا في امتلاك كنوز كسرى وقيصر ورأيتها وهي تقسم في سبيل الله عز وجل. معنى ذلك أحبتي الكرام أننا نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعمد إدخال السرور على من حولنا أحبتي الأخيار الفضلاء. أيضا من الأمور التي نستقيها من تعاليم الإسلام أن النبي المصطفى كان إذا بشر أصحابه بكلمة من الكلمات الرقيقة الرقراقة كان أصحاب رسول الله منهم من يدخل على رسول الله ويقول له أفلا أبشر الناس يا حبيب القلوب، أفلا أبشر الناس. وكان هذا أحبتي الكرام خلق ثابت في حياة أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكلمة النبي المصطفى يسوقها فيها بشرى للأمة، فيأخذها الصحابي ويقول أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس. معنى ذلك أنه يحب أن يدخل السرور على إخوانه من خلال كلمة يقولها. نعم، ويا ليت هذه الرسالة تصل إلى قلوبنا جميعا أحبتي الأخيار الفضلاء، فيتعمد كل واحد منا إدخال السرور على قلوب إخوانه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن في هذا العمل أجر كبير لا يقدر قدره عندما يتعمد المؤمن أن يدخل السرور على قلب أخيه المسلم. نعم، فيها من الأجر ما لا يقدر قدره. والله يا مسلمون إن أنسى في هذا المشهد فلن أنسى أبدا قصة الثلاثة الذين خلفوا عندما انقطع مدد السماء وانقطع خبر السماء عن الأرض، وأمر النبي المصطفى المجتمع بالاعتزال ومقاطعة هؤلاء الثلاثة، وكانوا يبكون بالليل والنهار رغم أنهم لم يفعلوا كبيرة. كل الذي فعلوه إنهم تخلفوا عن غزوة، ولما اعتزلهم المجتمع ظلوا يبكون بالليل والنهار. نزلت توبة الثلاثة من قبل الله جل وعلا. لما نزلت التوبة كان الصحابة يتنافسون في تبشير الثلاثة. يقول كعب بن مالك وكان أشبهم رأيت رجلا يجري من فوق جبل سلع ورجلا يجري على الأرض، الذي يجري من فوق الجبل يريد أن يصل إلى كعب ليبشره بنزول توبته من الله تبارك وتعالى، والذي يجري على الأرض يتسارع مع أخيه الذي فوق الجبل. هذان الرجلان يتنافسان في إدخال السرور على قلب كعب بن مالك. الله الله الله. ولكن الرجل الذي فوق الجبل وصل قبل الرجل الذي كان يجري على الأرض وطرق باب كعب، فخرج كعب بن مالك فقال له الرجل كلمة رقراقة تندي جفاف القلوب. قال له: أبشر يا كعب يا ابن مالك، أبشر بنزول توبتك من الله عز وجل. فسجد كعب بن مالك لله تعالى شكرا، وأراد أن يدخل السرور على من أدخل على قلبه السرور، فخلع ثوبيه وألبسهما هذا المبشر، ولكنه نظر إلى نفسه فوجد نفسه بغير ثياب، فاقترض من جاره ثوبا وذهب ليلقى النبي المصطفى. المجتمع الذي كان يقاطعه تحولوا جميعا إلى مبشرين، كل رجل كان يعتنقه ويبشره ويقول له كلمة جميلة يا ليتنا نقولها لكل من تاب واصطلح على الله. كان يقول له: لتهنك توبة الله عليك يا كعب يا ابن مالك. فلما دخل كعب بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك أحد إلا طلحة ابن عبيد الله، فقام فاعتنق كعب بن مالك وقال له: أبشر بتوبة الله تعالى عليك. فيقول كعب بن مالك: لا أنساها أبدا لطلحة ابن عبيد الله، رغم أن طلحة كان قد مات في وقت قول كعب بن مالك هذا الكلام. قال: لا أنساها له أبدا، لا أنساها له أبدا، أنه قام من وسط الجالسين مع رسول الله فبشره. ولكن انظروا إلى تبشير رسول الله وإدخال السرور من فم النبوة الطاهر على قلب كعب بن مالك. قال له: يا كعب يا ابن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. قال: يا رسول الله، هي من عندك أنت أم من عند الله؟ قال: بل هي من عند الله. قال: يا رسول الله، أشهدك أنني خرجت من مالي كله صدقة لله وإكراما لوجه الله. فقال له النبي المصطفى: أمسك عليك بعض مالك. فقال: إذن أمسك سهم خيبر. ومعنى اتصال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة مي، السلام عليكم. شفاك الله أخت مي، شفاك الله وعفاك يا رب يا رب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطرد داء عن بدنك.
أحبك يا شيخ الفاضل.
يا مرحبا بأخت الفاضلة الكريمة مي، يا أهلا وسهلا. أسأل الله أن يشفيك، ويريت إخواني وأحبابي في أمة العريقة يدعون لأختنا الفاضلة مي، فهي مبتلاة بفقد البصر ومبتلاة بعدة أمراض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرد الداء عن بدنها وأن ينير لها بصيرتها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأقول لك يا أخت مي، أسعدتنا باتصالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل السرور على قلبك وعلى قلوبنا جميعا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام، أرأيتم كيف كان أصحاب رسول الله يتنافسون لإدخال السرور على إخوانهم؟ فيا ليت هذا يكون دأبنا. نعم، يا ليتنا إذا رأينا رجلا ترك المعصية واصطلح على الله نفعل كما كان يفعل أصحاب رسول الله، ندخل السرور على قلبه ونثبته بكلمات جميلة رقراقة. أتمنى من الله تعالى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. أحبتي الكرام الفضلاء، ولا أريد أن يكون إدخال السرور على قلوب المسلمين بالكلمة فقط أو بالبسمة فقط كما قال بعض إخواننا في اتصالاتهم، ولكن إدخال السرور يكون بإشباع جوعة الجائع وتنفيس كربة المكروب وقضاء الدين. يعني أنتم منذ قليل كنتم مع برنامج السهم للأستاذ ملهم العسوي، وكيف كان المسلمون يسعون ويتنافسون في إدخال السرور على قلوب إخوانهم وتنفيس قربهم، وكم من مريض أدخل ثري عليه السرور ببعض ماله. هذا الخلق أتمنى أن يكون سائدا بيننا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بأختنا الفاضلة نهلة، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
حياك الله.
حياك الله شيخنا الفاضل وبارك الله فيك، واسال الله ان يجعلنا واياك من سعداء الدنيا والاخره.
اللهم استجب وتقبل يا رب، استجب وتقبل.
اسال الله ان يجعلك مفاتيح للخير ومغاليق للشر دائما يا رب العالمين.
اللهم استجب وتقبل هذا الجلال والاكرام.
شيخنا بدايه اقول ما من شخص الا وتمر به اوقات من الضيق والازمات، ويعلوه شيء من الحزن والكآبات، وتلم به الهموم والكربات، حينئذ تكون ما أعظمها وما أجلها وما أسماها من كلمة حب ومواساة ومصابرة يسمعها صاحب الكرب من أخيه، وما أعظم ثواب من يقف بجوار أخيه مواسيا مصابرا مستجلبا السعادة له. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأود أن أقول بأن تفريج الكربات ليس المقصود به التفريج الحسي وفقط، وإنما يدخل فيه التفريج المعنوي أيضا، كالبسمة المشرقة والكلمة الطيبة التي يدخل بها المرء السعادة على قلب أخيه. وهذا تحقيق وامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. وبالمناسبة شيخنا، أود أن أقول لمشاهدي قناة الرحمة بأن حديث خير الناس أنفعهم للناس، وحديث أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أختي الفاضلة نهلة على هذه المداخلة القيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا إدخال السرور على قلوب المسلمين بإشباع جوعتهم. الله الله، في هذا الثري الذي يأخذ من بعض ماله ويقدم طعاما للفقراء الذين باتوا على الطوى. نعم، بعض الفقراء أحباتي الكرام لو أنه مات لا يسأل الناس إلحافة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافة. فعندما يتقدم الثري الذي وسع الله تعالى عليه فيدخل على قلب هذا الفقير السرور بشيء من عطاء الله تبارك وتعالى، كم له من الأجر عند الله جلت قدرته. يقول الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من أنهار التسنيم. والله الله في المسلم الذي يبحث عن الفقراء في أماكنهم ويقدم لهم عطاء الله تبارك وتعالى في خلواتهم. نعم، إن صدقة السر مقدمة على صدقة العلن. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكثر عنكم من سيئاتكم. والنبي المصطفى يقول: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولقد كان أصحاب رسول الله آية في هذا المعنى الرائع. والله لقد وقفت خاشعا بل طلت الدمعة من عيني وأنا أقرأ عن صديق الأمة الأكبر، كان إذا صلى الفجر يخرج من المسجد ييمم وجهه إلى مكان، لما كثر دخول أبي بكر هذا المكان سار عمر بن الخطاب خلفه. يقول عمر: لما رأيت الصديق يخرج من المسجد وييمم وجهه ناحية إلى يمين المدينة سرت خلفه، فوجدته بعد صلاة الفجر يدخل كوخا من الأكواخ المتواضعة. يقول: فانتظرت حتى خرج، فلما خرج دخلت الكوخ فوجدت امرأة عجوز عمياء حسيرة كثيرة معها بنياتها اليتيمات، فقلت لها: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كما ترى امرأة عجوز حسيرة كثيرة، مات زوجي وترك لي بنياتي اليتيمات ولم يكن لنا عائل إلا الله. فقال لها الرجل الصالح الطاهر فاروق الأمة الأكبر، قال لها: من الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت: هذا شيخ مبارك يأتينا في كل صباح يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله، وذلك في كل صباح. فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ والله يا مسلمون، لو لم يسر سيدنا عمر خلف سيدنا أبي بكر لكان عمل سيدنا أبي بكر مطوي بينه وبين العلي تباركت أسماؤه وجل في علاه. ويا ليت هذه السنة تنتشر بيننا أحبتي الكرام، إذا وجدنا يتامى أو فقراء أو مساكين ونحن نستطع أن نقدم لهم عطاء الله جل وعلا لندخل السرور عليهم، فلنفعل من غير تردد أحبتي الكرام. كذلك في تفريج الكربات، ومن أعظم الكربات التي ينبغي علينا أن نفرجها عن إخواننا ألا وهي الديون، لأن كثيرا من الناس أثقلت كاهله الديون وبات في هم بالليل وزل بالنهار. فيا ليتنا نجمع من أموالنا ونتصدق على هذا المدين إكراما لوجه الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعدها قال: وأن تصدقوا. قال العلامة القرطبي: التصدق على المعسر أولى من إنظاره، أولى من إنظاره. أن نجمع من أموالنا صدقات فنقدمها قضاء لدين هذا المعسر. وأعلنها من فوق هذا المكان الطاهر: يجوز أن نخرج مال الربا لنقضي به دين مدين. أقول وأكرر: يجوز أن نخرج أموال الربا ونقضي بها دين مدين ونفرق كربته بقضاء دينه. نعم. وكذلك أيضا رسالة أسوقها من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، من فوق ذلك المنبر المرموق، أقول أيضا لمن وسع الله تبارك وتعالى عليه وكان على أخيه المسلم المعسر دين، أقول له: إما أن تنظره، وأفضل من ذلك أن تضع عنه شطر الدين أو شيئا من الدين، وأفضل من ذلك أن تعفو عن دينك إكراما لوجه الله عز وجل. والله تعالى هو الذي بشرك فقال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وفي الحقيقة هذه لا يستطيعها إلا المحسنون الكبار. نعم، عندما نسقط الدين عن مدين لا يستطيع أن يقضي دينه إكراما لوجه الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام البخاري قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. فيا ليتنا أحبتي الكرام يعني نقيم هذه السنة بيننا ونفرج القروب عن المسلمين عن طريق قضاء الدين. أيضا أحبتي الفضلاء الكرام، إدخال السرور على المؤمن يكون بلين الكلام، ويكون بالدعاء له، ويكون أيضا بطلاقة الوجه، ويكون بالبسمة الحانية. نعم، إن بعض الناس تعود الكلمة الخشنة القاسية التي تؤذي المشاعر، وأنا أقول له: يا حبيب الكريم، آن الأوان أن تحسن من أخلاقك، وآن الأوان أن تجاهد نفسك، وآن الأوان أن تقوم في الليل وتضرع إلى الله عز وجل وتبكي بين يدي الله أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بحسن الخلق. نعم، إن صاحب القول الفظ الغليظ الناس تلقائيا ينفضون عنه. الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، فصاحب الفظاظة والغلظة الناس ينفضون من حوله، ولا يحب أحدا أن يلقاه أبدا لفظاظة منطقه وسوء قوله. والله أسأل بدعاء رسول الله أن يمن علينا بحسن الخلق. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، أنت ولي ذلك ومولاه، أنت على كل شيء قدير. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور شيخ محمد،
يا مرحبا بالأخت أسماء، أهلا وسهلا.
عايزة أسأل بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
شيخ محمد، الإنسان لو سمع كلام وحش يعني وسكت عنه ياخد حسنات من الإنسان ده والسؤال الثاني؟
طبعا يا أخت أسماء، يعني صبرنا على إزاء المؤذي وعدم مبادلته كلمة بكلمة سيكون هذا في سجل أعمالنا. نعم، فالله تعالى هو الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله تعالى هو الذي وصف المتقين الكبار بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا سكتنا عن سوء أساءه إلينا بعض الناس سيكون هذا الصبر على سوء الخلق من صاحب الخلق السيء في سجل أعمالنا. طيب السؤال الثاني يا أسماء.
لو حد عصر صدقة بالإيد الشمال دم يعني رب ما تبلهاش منه؟
طيب ثاني السؤال ما سمعتوش يا أسماء.
لو حد عصر صدقة بالإيد الشمال غصب عنه يعني ربنا ما يقبلهاش منه؟
لو أعطى الصدقة بيده اليسرى الله تعالى لا يقبلها منه؟ الله تعالى يقبلها منه، ولكن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي المصطفى يستعمل اليمنى في الأمور الكريمة الأمور الشريفة، وكان يستعمل اليد اليسرى فيما يستقدر، يعني العطاء والمنع لابد أن يكون باليد اليمنى، إنما الاستنجاء وحمل النعال يكون باليد اليسرى. فاليد اليمنى تكون فيما هو مكرم فيما هو مستطاب، أما اليد اليسرى تستعمل فيما هو مستقذر. أختي الكريمة أسماء، فإذا كان الإنسان سيعطي صدقة فليعطيها بيمينه، إذا كان الإنسان سيعين أخرقا مثلا فليعينه بيمينه. نعم أختي الكريمة الفاضلة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى القبول، نسأل الله باسمه الأعظم أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. المال ما دام من حلال الله تبارك وتعالى يقبله. أيضا أحبات الكرام، من أداب الإسلام الرائعة التي علمها إيانا شرعنا انشراح الصدر وطلاقة الوجه ولين القول، كل هذا به ندخل السرور على قلوب المسلمين. والله والله يا مسلمون، أحيانا النبي المصطفى كان يدعو إلى الله تعالى بالبسمة. أنا عندما أتذكر دعوة رسول الله لخالد بن الوليد عندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى ما دعاه أولا بالكلمة ولا بالقرآن ولا بالسنة، ولكن النبي المصطفى هش وبش. خالد كلما اقترب من وجه رسول الله كلما زادت بسمة رسول الله، فلما كان وجها لوجه أمام الحبيب المصطفى نظر إلى وجه رسول الله الذي كله بشر وكله بشاشة والبسمة تعلوه، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. لاحظوا أن النبي المصطفى ما صنع شيئا إلا البسمة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن لما أسلم خالد قال له النبي المصطفى: يا خالد كنت أرى لك عقلا، كنت أتمنى ألا يقودنك عقلك إلا لخير، والحمد لله قادك عقلك للخير. بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن خالد الحريص على الخير قال: سل الله أن يغفر لي إساءتي معك يا رسول الله وإساءتي ضد الإسلام. فسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه بمثل ما طلب خالد، فكان خالد بن الوليد سيف الله المسلول وأسد الإسلام. أحبتي الكرام، فأتمنى أن يكون هذا دأبنا، ندخل السرور على بعضنا بطلاقة الوجه بالبسمة التي تترقرق على الشفاء. نعم البسمة رسول محبة، البسمة رسول سلام، وتخطيب الجبين إعلان حرب. أيها المسلمون عباد الله، فلا نبخل على إخواننا بالبسمة التي نستقيها من هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من السنة الجهر بالسلام والجهر بالرد بالسلام، هذا يدخل أيضا السرور على قلوب المسلمين. بعض الناس إذا سلم يسلم برأسه أو يسلم بالإشارة، وأنا أقول له إن الجهر بالسلام وقولنا لإخواننا السلام عليكم ورحمة الله تدخل السرور على قلوبهم. وأيضا الرد، عندما نرد ونجهر بالرد أيضا يدخل هذا الرد السرور على قلوبنا. أحبتنا الكرام، لأن بعض الناس أيضا في رده إنما يرد إنما يرد ردا يؤذي المشاعر. نعم، ولو أننا مثلا على سبيل المثال أحبتي الكرام الأخيار دخلنا على مجموعة من الناس مثلا وسلمنا على بعضهم، فوضع أحدهم ساقا على ساق ورد علينا بقوله أهلا بطرف أنفه، لابد أن يكون هذا الرأي الرد مؤذي للمشاعر. نعم، تتألم قلوبنا من رده. بعض الناس يسلم ويعطي طرف يده لمن يسلم عليه ورأسه في ناحية أخرى وهو مشغول بأمر من الأمور، أيضا هذا المسلك يؤذي مشاعرنا. نعم، بعض الناس إذا رد السلام يرده بشيء من الاستعلاء والكبر، ولكن إذا قام أحدنا وتلقانا بالبشر وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة الرائعة والبسمة الحانية لا شك أن هذا الاستقبال سيؤثر في قلوبنا، فيا ليتنا نراجع حساباتنا في تعاملنا مع إخواننا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. أيضا من الأمور التي حذرنا منها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قول النبي المصطفى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. الله الله الله، في تعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون ثالث. لماذا يا رسول الله؟ لأن هذا يدخل السوء على قلبه، فإذا أردنا أن نسعد القلوب فلا يتناجى اثنان دون ثالث. نعم، والله تعالى هو الذي قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الله الله الله، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نتربى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى كثيرا من الناس يضرب بكلام رسول الله عرض الحائط، فإذا وجدنا ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل يجلسون في مكان نجد اثنان قد انتحيا وظل أحدهما يسر بقول لأخيه، لا شك أن هذا المسلك يؤذي المشاعر ويحزن القلوب، فينبغي أن نلتفت لنصح النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا أحبتي الكرام الأخيار، إدخال السرور على نفس المؤمن يكون بقضاء حوائجه أو بالرفق في مخاطبته أو بتخفيف آلامه ومصائبه عند الشدائد أو بتعليمه ما ينفعه. كالوالد مثلا عندما يحنو على الأسرة بعطائه وبرفقه، وهذه رسالة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب لكل والد كريم في بيته ضيق وشقاق. والله تأتيني الأسئلة من الأسر أن زوجا سر المشكلة في بيته أنه لم يتبسم أبدا ولم يسمع أبناءه كلمة طيبة، ودائما هو مقطب الجبين لدرجة أن العائلة برمتها انفضوا عنه. وأنا كنت في موضوع تأليف القلوب أحبتي الكرام في جامعة تأليف القلوب بينت كلمة أتمنى أن نعيها وأن نتفهمها. علي بن الجهم قلت عنه أنه شاعر من شعراء الصحراء فأكسبته الصحراء الطبيعة القاسية، عندما نزل بغداد وقالوا له ستدخل على الخليفة المتوكل وإذا مدحته بقصيدة من قصائدك الغراء سيعطيك جعلا وعطاء لا تشقى بعده، فدخل علي بن الجهم وتكلم بما عنده من بلاغة عالية أعلى ما عنده من بلاغة تفوه به، فقال للملك أنت كالكلب في حفاظك للود، وأنت كالتيس في قراع الخطوب، وأنت كالدلو لا عدمتك دلو من كبار الدلة كثير الذنوب. فأخرج السياف السيف وأراد أن يضرب عنق علي بن الجهم، ولكن أدرك الخليفة المتوكل أن علي بن الجهم ما أراد أن يسبه، ولكنه أراد أن يمدحه، ولكن هذا أقصى ما عنده من بلاغة. فقال أجلسوه في قصر منيف، ولتغدو عليه الجوار الحسنوات بما لذ وطاب، نعم، وأجلسوه مع الشعراء الفصحاء. فلما وضعوه في بيئة غير البيئة التي كان فيها، وغدت عليه الجوار الحسنوات بما لذ وطاب، وأطعموه طعاما لم يأكله من قبل، وجلس مع البلغاء والفصحاء، اشتاق الخليفة المتوكل بعد فترة من الزمن أن يستمع إلى علي بن الجهم. فدخل علي بن الجهم مجلس الخليفة المتوكل وأسمع الناس قصيدة أدهشت البلغاء، فوصف الملك طارة بالشمس وطارة بالقمر وطارة بالسيف. أحبات الكرام انتبهوا، علي بن الجهم تغير منطقه وتغيرت مشاعره وتغيرت كلماته لما غير الملك الطبيعة التي كان يعيش فيها. وهذه رسالة لنا جميعا، إذا غيرنا طبيعة التعامل مع من نعيش معهم من زوجة وولد وأبناء وبنات وجيران، سيتغير الحال معنا من النقيض إلى النقيض. أحبتي الكرام الفضلاء، ولا يفوتني في نهاية هذه الحلقة أن أدعو إخواني وأخواتي في الأمة العربية وأمة الحبيبة أو في الدنيا برمتها أن يبتهلوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من دعواته الراقية الجميلة الرائعة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وكان الحبيب المصطفى إذا نظر إلى المرآة كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فبهذه الدعوات وبمجاهدة النفس إن شاء الله تبارك وتعالى نسمو لحسن الخلق، ونستطيع بإذن الله أن نسعد القلوب وأن ندخل السرور على قلوب إخواننا. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الجميلة الغراء بعنوان إسعاد القلوب. إن كنت وفقت في هذا الموضوع القيم الجميل الرائع فهو من الله تعالى وحده، وإن كان خانني اللسان أو زل مني البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلون في هذه الليلة بمداخلتهم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على